بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول سؤال وحيد: حمل أو مس المصحف والقراءة فيه للحائض والنفساء، يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ من المصحف، ولكن بشرط عدم المس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فتقرأه بقفاز، أو تقلب الصفحات بعود، أو تقرأه من الأجهزة الحديثة. إذا كانت في المعهد تحفظ أو تحفظ القرآن، المحفظ حافظ بإذن الله، أما الذي يحفظ تلبس، لا تمس القرآن مباشرة. وإذا كان المعهد في المسجد فهذا مسألة أخرى. غيبة الشخص الغير معروف لدى الشخص الثاني، هل هو غيبة أم لا؟ إذا كان لا يعرف ويذكر عن شخص ما في بأس، لا تعد غيبة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب الكف عما يرى في الميت من مكروه. باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. والإمام هنا لم يصدر حكما، لم يقل باب استحباب الكف عما يرى من الميت من مكروه، ولم يقل باب تحريم الكف عما يرى من الميت مكروه. وهذا من دقيق فقهه رحمه الله، إذ الميت يختلف، وسيأتي من كلامه ما يبين ذلك. قال: عن أبي رافع: أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث قال عنه النووي في الأذكار: وهو حديث حسن بشواهده، والحاكم صححه، وصححه الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب. والحديث تتمة. قال عن أبي رافع: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في رواية: غفر الله له 40 كبيرة. هذا لا يصح، بل حكم عليه الألباني بالوضع. فكتم عليه غفر الله له، أو غفر له 40 مرة. ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة. ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. أي كأنه أوقف بيتا للسبيل يسكن فيه مسلم محتاج، يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فستره، ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. رواه الطبراني، وهو في السلسلة الصحيحة. من غسل ميتا فكتم عليه، أي ستر ما ظهر له من عيب في جسده وما ظهر عليه من حاله مما يكره أن يذكر فستره. غفر الله له 40 مرة، يعني كثرة مغفرة الله لمن يستر على الميت. وفي الحديث الآخر ستره الله من الذنوب، ففيه مشروعية الكتم على الميت وعظم أجر ذلك. قال النووي في المجموع: قال المصنف رحمه الله، أي شيرازي، ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به. شيخ الصدى لو سمحت، وين الشيخ راح؟ وإن رأى ما يكره لم يجز أن يتحدث به. قال النووي: وهذا الحكم الذي قاله المصنف قاله جمهور الأصحاب، وقال صاحب البيان رحمه الله أي العمراني اليماني: لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل ما يكره فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس للزجر عن بدعته. يعني رجل في طول حياته يسب الصحابة ويضعن فيهم وينكر الأحاديث، ثم تظهر عليه علامات سوء خاتمة عند الموت وفي التغسيل، فيقول هنا: لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل ما يكره فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس للزجر عن بدعته. قال النووي: وهذا الذي قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه، والحديث وكلام الأصحاب، يعني هذا الحديث في الكتم على الميت وكلام الأصحاب في الأمر بالستر، خرج على الغالب أي على عموم المسلمين، وقد جاءت نصوص في هذا وعكسه، أي جاءت آثار ونصوص عن السلف أنهم يتحدثون عما يرون من سوء خاتمة على المبتدع. وقال في الأذكار: قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استحب له أن يحدث به الناس. قال: وإذا رأى ما يكره من سواد وجهه ونتن رائحته وتغير عضو وانقلاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدث أحدا به. واحتجوا بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال: ضعفه الترمذي، أي اذكروا محاسن موتاكم، هذا الحديث ضعيف. وروينا في السنن الكبير للبيهقي عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. قال: ثم إن الجماهير من أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته. وقال أبو الخير اليماني صاحب البيان منهم، يعني من الشافعية: لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة ورأى الغاسل منه ما يكره فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. وقال الشافعي الثمين رحمه الله: والذي يرى من الميت من المكروهات نوعان، النوع الأول ما يتعلق بحاله، والنوع الثاني ما يتعلق بجسده. الأول لو رأى مثلا أن الميت غير وجهه واسود وقبح، فهذا والعياذ بالله دليل على سوء خاتمته، نسأل الله العافية، فلا يحل له أن يقول للناس: إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة، لأن هذا كشف لعيوبه، والرجل قدم على ربه وسوف يجازي بما يستحق من عدل أو فضل. إن كان عمل خيرا فالله يجزيه الحسنة بعشر أمثالها، وإن كان غير ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها. والثاني ما يتعلق بجسده، كأن يرى بجسده عيبا، كأن يرى برصا أو سوادا خلقيا أو غير ذلك مما يكره الإنسان يطلع عليه أو يطلع عليه غيره، فهذا أيضا لا يجوز له أن يكشفه للناس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: على الغاسل أن يستر ما يراه إن لم يكن حسنة، أما إذا رأى خيرا بالميت واستنار بوجهه أو رآه يتبسم فهذا خير وليخبر به الناس، لأنه يجعل الناس يثنون عليه خيرا ولا بأس به، ولا يعد هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعد من عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمن قد يكون له مبشرات. ومن هذه مثلا أن يرى بعد موته على حالة حسنة، وكذلك يرى الرؤية الحسنة لنفسه أو يراها له الناس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره لغير المعين في غسله أن يحضر غسله. العلماء رحمهم الله يقولون: لا يحضر الغسل إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره، لأن بعض الناس يموت فيدخل أقرباؤه كلهم المغسلة، هذا ما يجوز، لأن المقصود قد يظهر على الميت شيء وأمارات، والأصل الستر، وكثرة العدد ينافي هذا، فلا يدخل المغسلة في حال التغسيل إلا من تدعو الحاجة إليه ممن يعين على ذلك، لأن قلة العدد مدعاة لكثرة الستر الذي أمر به من يغسل ويقوم على الميت. قال: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. هذا الباب في فضل الصلاة على الميت واتباع جنازته، ومن يحق له أن يتبع الجنازة ممن لا يحق له. قال: وقد سبق فضل التشيع في حديث حق المسلم على المسلم. قال النووي: في المجموع أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة وحضور دفنها، هذا بالإجماع. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. رواه البخاري. هذان الحديثان في فضل شهود الجنازة والصلاة عليها ودفنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش، حتى يصلى عليها فله قراط. قال النووي رحمه الله: في الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد حتى تدفن فله قراطان، فيحصل بالصلاة قراط، وبالاتباع مع حضور الدفن قراط آخر، فيكون الجميع قراطين. وقال: القراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ وقتها، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. ما الدليل؟ ومن شهد حتى تدفن. قال: وقال بعض أصحابنا: يحصل القراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن. ما الدليل؟ جاء في رواية عند مسلم: حتى تلحد، وإن لم يلقى عليه التراب. والصواب الأول، أي أنه حتى يفرغ من دفنها. وقال في المجموع: والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن، لرواية البخاري ومسلم في هذا الحديث: ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قراطان. وفي رواية مسلم: حتى يفرغ منها. قال: ويتأول رواية حتى توضع في القبر أن المراد وضعها مع الفراغ، وتكون إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر. فالحاصل أن الانصراف عن الجنازة مراتب. يقول: يعني مراتب الانصراف عن الجنازة، أحدها ينصرف عقب الصلاة، هذا واحد. الانصراف عن الجنازة يعني يصلي ثم ينصرف. الثاني ينصرف عقب وضعها في القبر وسترها باللبن قبل إهالة التراب. والثالث ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر. والرابعة يمكث عقب الفراغ ويستغفر للميت ويدعو له ويسأل له التثبيت، يعني إما أن يصلي وينصرف، وإما أن ينصرف عقب وضعها في القبر وسترها باللبن قبل إفراغ التراب عليها، وإما أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر، وإما أن ينصرف بعد مكث بعد إهالة التراب والدعاء له وسؤال الله له التثبيت. قال: فالرابعة أكمل المراتب، يعني يمكث قليلا بعد الدفن ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت، هذه أكمل المراتب. والثالثة تحصل القراطين، ما هي الثالثة؟ بعد الفراغ من الدفن، ولا تحصله الثانية على الأصح. الثانية ما هي؟ أن يوضع عليه اللبن قبل إفراغ التراب. ويحصل بالأولى قراط بلا خلاف، الأولى ما هي؟ الصلاة. فإن صلى حصل أجر قراط بإجماع العلماء، فإن اتبعها إلى وصول المقبرة ثم رجع قبل الدفن قراط واحد. إذا دفن ووضع عليها اللبن ولم يهال عليها التراب في خلاف، الأصح أنه لا يحصل قراط الثاني. فإذا دفن بالتراب حصلت القراط الثاني. قال ابن حجر: قوله حتى تدفن ظاهره أن حصول القراط متوقف على فراغ الدفن، وهو صح الأوجه عند الشافعية وغيرهم. وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب، وقد وردت الأخبار بكل ذلك، ويترجح الأول للزيادة، لأن هذه الرواية كاملة زائدة، وهي بعد الفراغ من الدفن، ففيها زيادة توضيح. قال: فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه حتى يفرغ منها، وفي الأخرى حتى توضع في اللحد، وكذا عنده في رواية أبي حازم بلف حتى توضع في القبر، وفي رواية ابن سيرين والشعبي حتى يفرغ منها، وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد حتى يقضى قضاؤها، وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي حتى يقضى دفنها، وفي رواية ابن عياط عند أبي عوانة حتى يسوى عليها أي تراب، وهي أصرح الروايات في ذلك، ويحتمل حصول القراط بكل من ذلك، لكن يتفاوت القراط، هذا احتمال. قوله: قيل وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي الرواية الأخرى قال: كل قراط مثل أحد، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. قال النووي: القراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى. القراط، الأصل القراط مما يتعامل به الناس من المال، جزء من الدرهم، قال: القراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى. وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع. ما مقداره في هذا الموضع؟ مثل جبل أحد. قال: ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القراط المذكور في من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراط. ليس كل ما ورد في الأحاديث قراط أنه مثل جبل أحد. أجر الذي يصلي على الجنازة قراطه مثل جبل أحد، غيره الله أعلم به. قال: وفي روايات قراطان، بل ذلك قدر معلوم، ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر. وقال ابن حجر: وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله تعالى، يعني ثواب عظيم معلوم عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام قربه للفهوم فذكر أحد. قال: وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القراط بأحد. قال الطيبي: قوله مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام، لا لللفظ، لا للفظ القراط، القراط عند الناس معلوم، والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر، وذلك لأن لفظ القراط مبهم من وجهين، فبين الموزون بقوله من الأجر، وبين المقدار المراد منه بقوله مثل أحد، يعني في الحديث هنا فإنه يرجع من الأجر، فهنا بين الموزون بقوله من الأجر، وبين المقدار منه بقوله مثل أحد. وقال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا، لأنه الذي قال في حقه إنه جبل يحبنا ونحبه، انتهى. قال: ولأنه أيضا قريب من المخاطبين، يعني هو خاطب في مسجده عليه الصلاة والسلام في مدينته وهم يشاهدون الجبل. قال: يشترك أكثرهم في معرفته، وخص القراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، عدد من القراط، فخص يقول القراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت، أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. هنا فائدة. قال ابن حجر: وقع عند النساء من طريق الشعبي فله قيراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد. وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم أصغرهما مثل أحد، وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه القيراط أعظم من أحد. قال: هذا كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث، وفي حديث واثلة: كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زينة الثواب المترتب على ذلك العمل. وقال رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره والحض على الاجتماع له. من أين أخذ هذا؟ من الرواية الأخرى: وكان معه حتى يصلى عليه. قال: والتنبيه على عظم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره. هذا حث عظيم لأن يقوم أهل الإسلام على المسلم لما يترتب على ذلك من عظيم الأجر. فعظم الأجر يحث الناس على الترغيب بالقيام بالحقوق. قال: والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لما يتولى أمره بعد موته. وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان أو تقريبا للأفهام، وإما على حقيقته، والله أعلم. الرواية الثانية: قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. قوله: من اتبع جنازة مسلم، من اتبع بالتشديد. قال ابن حجر: تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل. قال: ولا حجة فيه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، وهذا الكلام لابن حجر لا يسلم. قال: وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمامها وكان يمشي خلفها، فدل على أن اتباع الجنازة يشمل خلفها وأمامها، فلا يستدل به على أن الاتباع أفضل، وهذا وجه قوي من الاستدلال. ولكن كما قلت لكم العلماء لم يسلموا لابن حجر وللنووي كذلك. قال: وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث، يقول النووي وغيره: وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها. قال: وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة، وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجميع العلماء المشي قدامها أفضل، وقال الثوري وطائفة هما سواء. والحق في هذا كما جاءت الأحاديث أنه يجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب، فإنه السنة في حقه أن يسير خلفها، لقوله عليه الصلاة والسلام: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه للسنن. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، رواه ابن ماجه. والآثار في تفضيل المشي خلفها ترجح استحباب ذلك، لا سيما ويعدد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا الجنائز، اتبعوا الجنائز. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، وأثر حسن موقوف. قال ابن حزم في المحلى مسألة، وحكم تشيع الجنازة أن يكون الركبان خلفها، وأن يكون الماشي حيث شاء، عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها أو خلفها، وأحب ذلك إلينا خلفها. قال برهان ذلك ما روينا آنفا في باب الصلاة على الطفل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، وما رويناه من طريق البخاري عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، قال فلفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي، ولا يسمى المتقدم تابعا بل هو متبوع، فلولا الخبر الذي ذكرنا آنفا حيث شاء منها، والخبر الذي روينا من طريق أحمد بن شعيب عن عبد الله بن عمر عن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة، لوجب أن يكون المشي خلفها فرضا لا يجزي غيره للأمر الوارد باتباعها، ولكان هذا الخبران ولكن هذان الخبران بين أن المشي خلفها ندب، فالمشي خلف الجنازة كالمشي أمامها في جوازه للراجل، ولكن خلفها أفضل لأثر علي لظاهر هذه الأحاديث. قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. قال ابن حجر التقييد بالإيمان والاحتساب لا بد منه، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه، قال فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة، يعني حضر جنازة جنازة أخي أحضر جنازة أخي، فلان أعرفه حضرت جنازته لأجل أن يراني، يقول فيخرج من ذلك فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة، والله أعلم. يعني هذا اتباع الجنازة عبادة لا بد أن يقصد الإنسان فيها وجه الله. في سير الذهبي عن نافع بن جبير قال من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها، من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها، يعني مش الإنسان يختفي عنهم ولكن عليه أن يصحح نيته، يتبع الجنازة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولينال هذا الأجر العظيم من قراط أو قراطين. فالأعمال بالنيات، ولا يجوز الإنسان أن يقصد بعمل الدين الدنيا. وقوله وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، وهذا فيه استحباب أن يكون الإنسان يحضر الميت من موته ويكون معه حتى يدفن ويفرغ من دفنها. قال النووي فيه دليل لمن يقول القراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن. وهكذا قال ابن حجر قوله ويفرغ بضم أوله وفتح الراء، ويروى بالعكس. قال: وقد أثبتت هذه الرواية أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد، وهذا هو المعتمد، خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط. النووي رحمه الله لم يذكر من الروايات إلا الروايات الظاهرة الذي عليه مشى أكثر العلماء، وهو أن الأجر العظيم القراطين لا يحصلان إلا بعد الفراغ من الدفن وإتمام ذلك، ولم يعرج على الروايات الأخرى وإن كانت في الصحيح، لأنها كلها محمولة عند الجمهور على هذا. قال: قوله فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. فهذا صريح أن الصلاة لا يحصل بها إلا قراط واحد، وهذا إجماع، وأن القراط الثاني على الراجح لا يحصل إلا بعد الفراغ منها. عن نافع قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قراط من الأجر. فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة. فبعث إلى عائشة فسألها، فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. متفق عليه. وفي رواية: فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه، فأرسل إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي رواية قال سالم ابن عبد الله ابن عمر: كان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. رواه مسلم. قال ابن حجر: وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ. ابن عمر كان من العلماء، وكان كثير الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خفي عليه هذا الأجر العظيم في اتباع الجنازة. قال: وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ، فهو حافظة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. ابن عمر أنكر على أبي هريرة واستعظم ما حدث به. قال: وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه، يعني العالم قد يستغرب العلم الذي لم يصل إلى علمه وقد يرده. قال: وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. أبو هريرة لما بلغه لم يبالي، يعني واثق من حفظه ومن روايته. وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه، يعني ابن عمر سمع هذا من أبي هريرة، كذبه؟ لا، إنما استعظمه واستغربه. فبعث إلى أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أفقه نساء الأمة يسألها عما يحدث به أبو هريرة. هنا التثبت، لأن بعض الناس إذا وصلته معلومة واكتوب أمامها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرها، لا بد من التثبت. فإذا كان الصحابة يتثبت بعضهم من بعض فالناس في زماننا من باب أولى. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواه مسلم. فلا تفتن بالغرائب، لأن بعض الناس إذا رأى شيئا وتجربه في حياته أو سمعه من أحد نشره في الناس. الدين ليس بالتجربة، الدين اتباع. قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام بسند صحيح لا يقع على أهواء الناس. وأنتم تشاهدون وسائل التواصل تعج بمثل هذا، والناس يتداولون أمور كثيرة جدا لا زمام لها ولا خطام من فضائل الأعمال. هذا كله قد يدخل في التقول على الله عز وجل والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. من حدث بحديث ولا يتثبت فيه قد يدخل في الكاذبين. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصي على العلم وتأسفي على ما فاته من العمل الصالح. قد فرطنا في قراريط كثيرة. وقال النووي وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم والتأسف على ما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. لم يعلم هذا العلم وفاته لعدم علمه، ولكن تأسف وتحسر لما فاته. قالوا عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. قال ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. الحديث الأول فيه والثاني فيه فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، وهذا يبين أن اتباع الجنائز خاص بالرجال وأن النساء نهين عن اتباعها، ولكن النهي في حقهن لم يعزم فيه عليهن، فدل هذا القول على كراهة اتباع النساء الجنائز. ذاك النووي رحمه الله قال وكراهة اتباع النساء الجنائز. قال في المجموع وهذا الحديث مرفوع، فهذه الصيغة معناها رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهينا، من الذي نهى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كما تقرر في كتب الحديث والأصول، وقولها ولم يعزم علينا معناه نهينا نهيا شديدا غير محتم، ومعناه كراهة تنزيه ليس بحرام. قال هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال الثوري وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك، ولم يكرهه مالك إلا للشابة. وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها، وكانت ممن يخرج مثلها. وقال ابن حجر أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، قال ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر الحديث. وأخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجه من طريق أخرى قال ورجاله ثقات. وقال المهلب يعني يجوز مع الكراهة، لأن النهي صريح نهينا عن اتباع الجنائز. وقال المهلب في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الفهم منها رضي الله عنها وأرضاها، وأن النهي على ظاهره يقتضي التحريم، ولكن الجماهير على أن النهي هنا للكراهة التنزيهية. وإما ينبغي أن يعلم في اتباع الجنائز، وهذه مسألة أخيرة، أن السنة للمشيع والمتبع أن يلزم الصمت ويتفكر في حاله وفي حال الموت. فالجنائز لا تتبع بصوت. قال قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، ورواه البيهقي بإسناد صحيح. قال النووي في الأذكار واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة. قال فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض ما معناه إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يعني يشير إلى قول قيس بن عباد. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء. قال وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. وقال ابن تيمية في الفتاوى ولا يستحب رفع الصوت مع الجنازة، لأن بعض الناس يقول وحدوا اذكروا الله لا إله إلا الله، هذا خطأ. وستأتينا بعض الأخطاء الشائعة في الجنائز. قال لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع بصوت أو نار، رواه أبو داود. وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول في جنازة استغفروا لأخيكم، فقال ابن عمر لا غفر الله بعد، ليس هذا وقته الآن يقول له الآن، انتظر حتى يدفن. وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. قال وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة. فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت لا بالتهليل ولا بالقراءة ولا غير ذلك. وقد نص العلماء على أن رفع الصوت بالتهليل مع الجنازة بدعة منكرة، وهذا يشبهه وحدوا واذكروا الله ونحو ذلك مما يفعله الناس. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس السابق بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.